إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن آثار الذكر في معاد المسلم كثيرة، منها النجاة من عذاب الله. إنما ينتظر الناس في يوم المعاد شيء عظيم، فالناس في دنياهم هذه لا يعرفون أن يحل بأحدهم أمر ثم لا يتحول عنه أبدا، أو تنزل به حادثة لا يعقبها أمل بالزوال، ولكن أمر الآخرة على غير هذا. فإذا كانت الدنيا تتغير وتتبدل، وحوادثها من جنسها تتغير وتتبدل وتزول، فإن الآخرة هي الثبات الحقيقي الذي ليس له تبدل ولا زوال، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وعظم هذا وهوله يتمثل في أن الخسارة يومها لا ينتظر بعدها ربح، وأن الشقاء يومها لا سعادة بعده أبدا. ولذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والناس يومها إما هالك لا ينجو أبدا، أو ناج لا يهلك أبدا. ويأتي ذكر الله جل وعلا منجيا من هذا الهلاك لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم والذهبي والألباني. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وهذه نهاية الغايات وأعظم المطالب، وهي أولى آثار الذكر وثماره، وأجل فوائده في المعاد. ومن آثار الذكر في معاد المسلم السبق يوم القيامة، فإن السبق يوم القيامة يكون للذاكرين. فزيادة على النجاة، فإن من فوائد الذكر ومزاياه أن أهله لا يسبقهم أحد، ولا يتقدم عليهم متقدم، فهم يأتون يوم القيامة خفافا، قد حط عنهم الذكر أثقال الدنيا، وأزال الاستغفار والتوبة عنهم بقايا الذنوب. ففيما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. المرور على هذا الجبل تزامن مع سبق بعض الركب وتأخر البعض، فنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن السبق الحقيقي هو لمن أدمن الذكر حتى أولع به، وذلك لأن عمال الآخرة كلهم في مضمار سباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطرة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. فما أجله من فضل وما أعظمها من مثوبة، الزحزحة عن النار والفوز بالجنة ثم السبق والتقدم في يوم الحاجة. ومن آثار الذكر في معاد المسلم أن الذكر سبب للإضلال في يوم المحشر، كما جاء صريحا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن آثار الذكر في معاد المسلم أن الذكر سبب لتكثير الشهود يوم القيامة، فكل معالم الأرض تأتي شاهدة للذاكرين يوم تحدث الأرض أخبارها، فالجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. ومن آثار الذكر في معاد المسلم أن الذكر سبب لنظرة الوجه في الدنيا وهو نور في الآخرة، فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة، وبالذكر تبنى دور الجنة وتشيد قصورها. فالذكر غراس الجنة، وصاحب الذكر به يرتع في رياضها في الدنيا، وبه يدخلها يوم القيامة وهو يضحك. وهل فوق هذا للمسلم من غاية؟ فيا حسرة على أهل الغفلات، فالغفلة إذن عن ذكر الله عز وجل خسارة عظيمة، مع ما يوجبه ذلك من الحسرة والندامة وما يؤدي إليه من قسوة القلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال الترمذي عقب هذا الحديث: ومعنى قوله ترة يعني حسرة وندامة، وقوله فإن شاء عذبهم أي بذنوبهم السابقة وتقصيراتهم اللاحقة. وقال الطيبي رحمه الله: قوله فإن شاء عذبهم من باب التشديد والتغليظ، ويحتمل أن يصدر من أهل المجلس ما يوجب العقوبة من حصائد ألسنتهم، ذلك أن أهل المجلس إذا غفلوا عن الذكر كان ذلك أدعى بهم أن يقعوا بألسنتهم فيما يستوجب لهم العقوبة، وبذلك تتم عليهم الحسرة. فمن فضائل الذكر حفظ اللسان من الوقوع في المهالك المردية، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد دل الحديث على كراهة خلو المجلس من ذكر الله، ويستحب أن يشغل بذكر الله ولو شيئا من وقته، المهم ألا يكون مجلس غفلة عن ذكر الله. قال مجاهد: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا قبل أن يذكروا الله إلا تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة، وكان مجلسهم يشهد عليهم بغفلتهم. وما جلس قوم مجلسا فذكروا الله قبل أن يتفرقوا إلا تفرقوا عن أطيب من ريح المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. فينبغي للمؤمنين ألا يجعلوا مجالسهم كلها مستغرقة في اللهو والباطل، بل يحسن بهم أن يذكروا آية من كتاب الله، أو حديثا من أحاديث رسول الله، أو موعظة، أو مسألة فقهية. وكثير من المجالس في هذا الزمن مجالس غفلة لا يذكر فيها الله، بل قد تكون محرمة لما تشتمل عليه من المعصية. وقد بيّن الله جل وعلا في كتابه العزيز أن الشيطان يزين الخمر والقمار ليصد المسلم عن ذكر الله، فقال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفيه دليل على كراهة النوم من غير ذكر الله، فيستحب للمؤمن أن يبيت على أذكار النوم وسماع كتاب الله، ولا يكون من أهل الغفلة الذين يبيتون على سماع معازف الشيطان. قال مجاهد رحمه الله: من استطاع أن لا يبيت إلا طاهرا ذاكرا مستغفرا فليفعل، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. وفي الحديث دليل على أن المؤمن يتحسر يوم القيامة على ساعاته وأيامه ومجالسه التي قضاها في اللهو، لما يرى من الغبن على ضياع الحسنات والدرجات. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها حسرات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وهذا الحديث أصل في فضل مجالس الذكر والعلم في المساجد، وقد دل الحديث على أن من قعد في حلق العلم حصل له هذه الفوائد الأربعة: تنزل على قلبه السكينة، وتغشاه رحمة الله، وتحفه الملائكة بأجنحتها، ويثني عليه الله في الملأ الأعلى. وهذا يدل على شرف هذا العمل الذي تحتفي به الملائكة، ويكون سببا في نزول الرحمة وحسن الثناء. وهذه المجالس لها أثر عظيم في صلاح القلب وطمأنينته وراحة البال وانشراح الصدر والوقاية من الفتن. وهذا الفضل خاص بحلق الذكر في المساجد، لأنها أشرف البقاع وأحبها لله، فلا يلحق بها غيرها من الأماكن، وإن كان الاجتماع على الذكر خارج المسجد يكون فيه الأجر، لكن لا يثبت له هذا الفضل الخاص. وفيه دليل على استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد والمدرسة وغيرها، إذا خلا هذا الاجتماع من البدعة كالذكر بالصوت الجماعي وإحداث هيئة فعلية للذكر أو اعتقاد مشروعيته في زمن معين أو مكان مخصوص، فإذا خلا من البدع فالاجتماع على الذكر من أجل القربات وأطيب الصالحات، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على فعله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه والدعاء عمل صالح، وهو من أفضل القربات والعبادات في الأوقات، لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة، فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على قوم اجتمعوا على بدعة الذكر الجماعي في جامع الكوفة، فقال: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. لقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة عظيمة من فوائد الذكر، ومنها أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. روى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، قال الله جل وعلا: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر أبو مسلم شيئا لم أفهمه. قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع. فمن فوائد الذكر أنه سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، ومن فوائده أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في البناء. ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون: حتى تأتينا نفقة، يعني الذكرى. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 7 مرات، بني له برج في الجنة. يغني عن هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أخرجه الترمذي وهو صحيح بشواهده. وكما أن بناء الجنة بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها أقيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه الترمذي وهو حسن بشواهده. فالذكر غراث الجنة وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه الطبراني في الكبير وهو حسن بالحديث الذي مر قبله الذي أخرجه الترمذي. إن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق، فإذا كان الذكر دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه، وإلا فبحسبه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا، فجعل في قبلة المسجد 7 أحجار، وكان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار، أشهدكم أنه لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه، قال: فرأيت في منامي أني أمر بي إلى النار. قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم، ثم أتى إلى الباب الآخر فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. إن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. من فوائد الذكر أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. قال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا: يا جارتاه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة نعم وقائلة لا. فقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه، يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. من فوائد الذكر أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن المنافقين قليلوا الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله رب العالمين فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة رضي الله عنه، وهو علي رضي الله عنه، عن الخوارج منافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من علامة النفاق، قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره تبارك وتعالى أمان من النفاق. والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما النفاق لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل. فمن آثار الذكر تحقيق الإخلاص والبراءة من النفاق، وعلم المسلم بربه سبحانه وتعالى من أولى ثمرات الذكر. فإن أولى ثمرات الذكر إكساب المسلم الذاكر العلم بالله الجليل العظيم قيوم السماوات والأراضين، وذلك بمعرفة ما يليق به سبحانه من التعظيم والتمجيد والثناء والإجلال والتوحيد، وبتقديسه سبحانه عن كل نقص وعيب، بذكره سبحانه بما يشتمل على توحيده وإفراده بالعبودية، سيما ما كان من الذكر بأسمائه الحسنى كما أمر سبحانه وتعالى بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذلك لأن الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. فعلم العبد بتفرد الرب جل وعلا بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. وعلم العبد بسمع الرب تبارك وتعالى وبصره، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه من كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. ومعرفة العبد بغنى الرب وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. والمسلم يعرف إلها خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فالله تعالى هو خالق كل شيء، ورازق كل حي، ومدبر كل أمر، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة، خلق فسوى، وقدر فهدى، يسمع ويرى، ويعلم السر والنجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. له الخلق والأمر، وبيده ملكوت كل شيء. إن معرفة المسلم بربه على هذا النحو من التعظيم والإجلال والتقديس والتنزيه، وعلمه وإيقانه بمدى إحاطة علم الله وقدرته وجبروته، وأن كل شيء منه وإليه، إن معرفة كهذه وعلما بإله له كل هذه الصفات العلى، بل هو سبحانه أجل وأعظم مما نقول، ولسنا نحصي عليه الثناء، حسبنا ما أثنى به على نفسه عز وجل. علما بهذا ومعرفة به يوجب صرف كل أنواع العبادة لله تعالى وحده. والذكر لا يكون مؤثرا ولا يتحقق منه الأثر المرجو في حياة المسلم بجانب كونه شرعيا مأثورا، حتى يكون الذاكر به عالما بمعانيه، موقنا بها، متفاعلا مع مضامينها، لأن علم المسلم بمعاني الذكر فرع عن علمه بالرب المذكور وتقديره قدره وتابع له، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومهما كانت كلمات الذكر ومعانيه، إن لم يتفطن لها الذاكر ويتمثل معانيها لن يكون لها أثر، ذلك لأن أمر الذكر أجل من أن يكون مقصورا على مجرد اللوك باللسان والإكثار منه في الأعداد. فإن الذكر الذي ارتضاه الله دينا وقبله من عباده قربة أعمق أثرا وأرفع قدرا من أن يكون حديث لسان أو ترديد كلام. ومهما حمل الكلام المذكور به من معان، إلا أن الأثر مرهون بسمو الذاكر إلى تلك المعاني فهما وحضور قلب. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله مثلا، هذه الكلمة هي الأساس الأول للإيمان، واللبنة الأساسية الأولى للعقيدة، والفارق الذي يميز بين الإيمان والكفر، بيد أن هذه الميزة العظيمة والفرق الكبير لا يتأتيان بمجرد النطق بها. فإنك إذا كنت مصابا بالصداع مثلا، فلن ينفعك تكرار لفظ الدواء ولو كررته ألف مرة دون أن تتناوله فعلا وينفعل بدمك وجسمك. وكذلك هذه الكلمة الطيبة، فهي وإن كانت تنقذ الإنسان من الحكم عليه بالكفر وتدخل قائلها في دائرة الإسلام، لكنها لن تجنى ثمارها الحقيقية إلا إذا استقرت في سويداء قلبك وأفضت إلى جوارحك وأعضائك، فتصهر في بوتقتها وتنفعل معه. وهكذا قل عن بقية كلمات الأذكار، وبهذا تجنى منها الثمار ويكون لها على الأمة الإيجابي من الآثار. فلا بد من معرفة معاني ما يذكر الله تبارك وتعالى به، والذكر لا يكون مؤثرا ولا يتحقق منه الأثر المرجو في حياة المسلم مع كونه شرعيا مأثورا، حتى يكون الذاكر به عالما بمعانيه موقنا بها متفاعلا مع مضامينها. وكثير من المسلمين يذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا بما لا يعلمون معناه، فأكثر الذين يسبحون لا يفهمون معنى التسبيح، فإذا قرن الحمد بالتسبيح فإن الأمر يزداد عندهم غموضا، فلا تجد إلا من شرح الله صدره وأنار له دربه يفهم معاني ما يذكر الله تبارك وتعالى به. وهذا أمر مهم، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك حضور للقلب حتى يفهم الإنسان ما يردد لسانه من الأذكار، فلا يمكن أن يحضر القلب إلا إذا كان هذا الفهم لمعاني الأذكار قائما. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا من الذاكرينه كثيرا آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.